السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحمل واشنطن والغرب مسؤولية توقف محادثات فيينا، وموسكو تؤكد أن الكرة في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات. حماس تجدد موقفها الرافض بعد التصعيد الميداني في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين إيران والوكالة. وقال خطيبزادة أن التقرير لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، مضيفا أن هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير. كما لفت خطيبزادة إلى أن توقف الحل في مفاوضات فيينا يأتي بسبب عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية، موضحا أن طهران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك. أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن إيران أبدت المرونة في المفاوضات المتوقفة حول العودة للاتفاق النووي. وقال أوليانوف في تغريدة له على تويتر أن الكرة الآن هي في الملعب الأمريكي، وعلى واشنطن أن تبدي تعاونا للوصول إلى اتفاق. وكان أوليانوف قد انتقد في تغريدة سابقة له تقرير الذي أصدره مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلا أن التقرير يزيد من الصخب داخل الاجتماع المرتقب لمجلس حكام الوكالة الذرية. استهدفت 6 صواريخ غراد قاعدة عين الأسد الأمريكية ومحيطها في محافظة الأنبار غرب العراق، فيما أكد فصيل المقاومة الدولية تبنيه للمرة الأولى هذا الهجوم الصاروخي. وجاء ذلك بعدما سمع عدوي انفجارات قرب قرية السخل في محيط قاعدة عين الأسد، فيما أشارت مصادر محلية إلى تحليق طائرات مسيرة ومروحية فوق ناحية البغدادي التي أطلقت منها الصواريخ بعد سقوطها في محيط القاعدة. أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك أن الكيان الصهيوني والإمارات وقع اتفاقية للتجارة الحرة في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين. من جهته قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية إن بلاده وقعت اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاحتلال ستدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق سيزيد التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات. جددت حماس موقفها الرافض بالتعهد للوسطاء بعدم تصعيد الأوضاع الميدانية في سياق استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وقال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان له أن الجهات الوسيطة حاولت الحصول على تعهد من حماس بعدم تصعيد الأمور، وأوضح أن هؤلاء الوسطاء كثفوا من اتصالاتهم بقيادات الحركة في ظل الانتهاكات الأخيرة بمدينة القدس، في إشارة إلى الأحداث التي ترافقت مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى روسيا، ولقت هذه الخطوة الأمريكية ترحيبا من موسكو. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بعد أشهر على الحرب الروسية في أوكرانيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى تصل إلى روسيا، الأمر الذي رحبت به موسكو. تصريحات بايدن الأخيرة جاءت بعد أن أفادت تقارير صحفية أمريكية بتزويد واشنطن أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى يعتبرها المسؤولون الأوكرانيون ضرورية للتصدي للهجوم الروسي في منطقة دونباس. ورحب نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بتصريحات الرئيس الأمريكي، وقال إن إعلان واشنطن عدم تزويد كييف بصواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا قرار عقلاني. على صعيد آخر، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من واردات النفط من روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن القادة اتفقوا أيضا على منع سبير بانك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، وحظر 3 محطات إذاعية روسية وأخرى مملوكة للدولة. وأضاف أن هذا الخفض الذي سيطبق بحلول نهاية العام سيحرم آلة الحرب الروسية من مصدر تمويل ضخم، وسيمارس ضغوطا قصوى على موسكو لدفعها إلى وقف الحرب على جارتها الغربية. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لاين إنها تتوقع التوصل لاتفاق بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا خلال الأيام القادمة، لكن مسودة البيان الختامي لقمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أظهرت فشل القمة في الاتفاق على حظر النفط الروسي. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف علق على قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر جزئي على استيراد النفط من روسيا، وفي إشارة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية قال أوليانوف إن موسكو ستجد مستوردين آخرين، معتبرا ما قالته اليوم يتناقض مع تصريحاتها بالأمس، ورأى أن التغيير السريع للغاية لنمط التفكير يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة.
توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. وصرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الدول الأوروبية اتفقت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي، مشيرا إلى موافقتهم على منح إعفاء مؤقت للبترول المنقول عبر خطوط الأنابيب. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إقصاء 3 مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري أن بلاده غير ملتزمة بقرار الحظر الجزئي على واردات النفط الروسية. رفض رئيس التونسي قيس سعيد انتقادات لجنة البندقية بشأن إجراء استفتاء حول دستور جديد للبلاد، مطالبا وزارة الخارجية بسحب عضويتها من هذه اللجنة وطرد مبعوثيها. وشدد سعيد على أن الدستور يضعه التونسيون أنفسهم ولا يتم صياغته في البندقية، كما أن سيادة تونس غير قابلة للمساومة، منددا بأي تدخل في شؤون بلاده الداخلية. وتحفظت لجنة البندقية في وقت سابق على توافق القوانين والإجراءات الصادرة عن الرئيس سعيد مع المعايير الدولية والدستور التونسي في ظل غياب محكمة دستورية. وأخيرا، أطلقت السلطات السودانية سراح 33 من أعضاء اللجان المقاومة الذين يقودون التظاهرات منذ 21 أكتوبر من العام الماضي. يأتي ذلك بعدما أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين في البلاد، إذ أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد. ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات ترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تحمل واشنطن والغرب مسؤولية توقف محادثات فيينا، وموسكو تؤكد أن الكرة في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات. حماس تجدد موقفها الرافض بعد التصعيد الميداني في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أيها الأحبة، يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، حيث الشعر الرسالي الملتزم، وحيث الكلمة الصادقة، وحيث الشعراء وهم يؤدون دورهم التغييري ويطلعون بمسؤوليتهم إزاء مجتمعاتهم من خلال طرح همومها وقضاياها وتقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعتنا عندما أعددناه لكم من معالجات اجتماعية بلغة الشعر، فتابعونا. مستمعينا الكرام، نلاحظ في نتاجات الشعراء الذين اهتموا بموضوع المرأة وقضاياها باعتباره واحدا من أهم الموضوعات والقضايا الاجتماعية، خصوصية مشتركة وهي التركيز على الدور الكبير والهام الذي من شأن المرأة أن تؤديه في بناء المجتمع وإرساء دعائمه، والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها والتي حباها الخالق بها من أجل أداء تلك الأدوار والمسؤوليات على أكمل وجه. فها هو ذا الشاعر إيليا أبو ماضي يرى على لسان المرأة أنها قد تفوق الرجل في المعالي والمكرمات، وأنها المصدر للفضائل، في حين أنها لم تلق من الرجل على مر التاريخ سوى المهانة والاحتقار والهوان والشقاء واتهامهن ظلما بالخمول والغباء والنقص في العقل، رغم القدرات الهائلة التي يتمتعن بها، كما نلحظ ذلك في قوله: يا رب قائلة والقول أجمله، ما كان من غادة حتى ولو كذبا، إلى ما تحتقر الغادات بينكم، وهن في الكون أرقى منكم رتبا، كن لكم سببا في كل مكرمة، وكنتم في شقاء المرأة السببا، زعمتم أنهن خاملات نهى، ولو أردنا لصيرنا الثرى ذهبا. نعم مستمعينا الكرام، وأما الشاعر أحمد شوقي فإنه يستعرض لنا في إحدى قصائده التاريخ المشرف والمشرق الذي مرت به النساء في مجتمعاتنا من مشاركة لأخيها الرجل في كل شؤون الحياة من علم وأدب وحروب. فكان منهن العالمات والأديبات والشاعرات، في كل ذلك خير دلالة على أن دور المرأة مهم تماما كدور الرجل، وأن المجتمع لا يمكن أن يحقق أهدافه ويسلك سبل التطور والازدهار إذا ما كان نصفه مهمشا بعيدا عن دوره الحقيقي. أحبتي، فلنستمع إلى أحمد شوقي وهو يحث الأمة على إعادة المرأة إلى مكانتها الحقيقية عبر استعراض تاريخها المجيد في ظل الرسالة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمنات، العلم كان شريعة لنسائه المتفقهات، رضن التجارة والسياسة والشؤون الأخريات، ولقد علت ببناته لجج العلوم الزاخرات، كانت سكينة تملأ الدنيا وتهزأ بالرواة، روت الحديث وفسرت آية الكتاب البينات، وحضارة الإسلام تنطق عن مكان المسلمات. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، عن الموضوعات والأغراض الاجتماعية ومدى اهتمام الشعراء المعاصرين بها سيحدثنا خبير البرنامج الدكتور سعدي الشحمان الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسرني أن ألتقيكم من جديد، هذا من دواعي سرورنا دكتور.
وحيا المستمعين.
نعم، شكرا لكم دكتور. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع المرأة، هذا الموضوع الهام الذي شكل غرضا مهما من الأغراض التي مال شعراء العصر الحديث إلى طرحها ومعالجتها في نتاجاتهم. كما دكتور في الحلقة الماضية أيضا تحدثنا شيئا عن هذا الموضوع.
نعم، تحدثنا كبداية بشكل مختصر عن موضوع المرأة وعن أهمية هذا الموضوع ومكانته في الشعر العربي عموما وفي الشعر الحديث بشكل خاص، وذكرنا أن المرأة يعني لم تنل ما تستحقه من مكانة في الشعر العربي قديمه وحديثه.
نعم.
وذكرنا أيضا أن الاهتمام بقضية المرأة والدعوة إلى تحرير المرأة من العادات والتقاليد الغريبة عن الدين بدأت في العصر الحديث، في بداية عصر النهضة العربية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. إذا مثلا ذهبنا إلى العراق نجد في هذا البلد يعني شاعرين بارزين اهتم بشكل واسع ومكثف بقضية المرأة. أحدهما ذهب مذهب المتطرفين والمغالين وهو الشاعر جميل صدقي الزهاوي، والآخر يعني ذهب مذهبا معتدلا في طرح قضية المرأة والدعوة إلى تحريرها،
معروف
وهو
الرصافي.
الشاعر نعم معروف الرصافي. بالنسبة إلى الزهاوي ذكرنا أنه يعني تطرف في بعض دعواته، رغم أن هنالك يعني له بعض الأشعار الجميلة في مجال تصوير هوان المرأة واحتقارها في المجتمع في ذلك الوقت في العهد الذي عاش فيه، إلا أنه تطرف وخرج عن الحد المعقول في بعض أشعاره، من مثل دعوته إلى سفور المرأة، يعني نظرته إلى تحرير المرأة باعتباره يعني يتلخص في السفور ونبذ الحجاب، في قوله المعروف اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع ووخيم، يعني فيها بعض الخروج أو خروج عن يعني المبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ولكنه في المقابل نجد في ديوانه أشعارا جميلة ورائعة يصور فيها معاملة الرجل للمرأة، كيف كان يعاملها باحتقار وبإهانة
وينظر إليها نظرة دونية.
نعم ينظر إليها يعني نظرة تكاد تكون يعني نظرة تحقيرية ونظرة تهبط بها إلى مستوى غير إنساني. ولكن نلاحظ يعني في المقابل عند الشاعر الكبير معروف الرصافي تعامل بشكل عقلاني مع قضية المرأة دون أن يخرج عن تعاليم الدين الإسلامي، ورأى في هذا المجال أن سبب تخلف مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام هو في يكمن في هوان المرأة وفي تخلف المرأة، كما يشير إلى ذلك بوضوح في قوله ولو أنهم أبقوا لهن كرامة لكانوا بما أبقوا من الكرماء، ألم ترهم أمسوا عبيدا لأنهم على الذل شبوا في حجور إمائي، يعني في حجور النساء اللواتي كنا يعاملن كما يعامل العبيد. ومن المعلوم أن المرأة هي التي تربي المجتمعات وهي التي تخرج المجتمعات، فماذا نتوقع من مجتمع تخرج من حجور النساء اللواتي كنا يعاملن
بالتحقير
وبقسوة وبعنف؟ بطبيعة الحال سوف يكون أيضا مجتمعا ذليلا لا يتطلع إلى المستقبل. وإذا أتينا إلى أشعار النساء أنفسهن، يعني الشواعر اللواتي ظهرن في العصر الحديث، نجد بعض هؤلاء الشواعر من مثل الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. هي تكاد تتفق مع الشاعر الرصافي في أن العادات والتقاليد خارج إطار الدين التي أضفناها نحن من أنفسنا، ترى أن هذه العادات والتقاليد هي التي تقيد حرية المرأة. وهي سبب تخلف المرأة، لأن المرأة في مجتمعاتنا تعيش تحت نير هذه العادات والتقاليد. وهي تشير إلى ذلك في أحد أشعارها، فتقول في ذلك مشيرة إلى العادات والتقاليد المقيدة لحرية المرأة، تقول: الهواء الثقيل يكتم أنفاسي، يغل دفق شعوري، كلما ضقت بالظلام وبالكبت تلفت مثل طير مكبل، على فجر الخلاص يلمح لا شيء سوى الليل، ليل سجن المقفل، وإذا انشق باب سجني أطلت منه عينا وحش رهيب كبير.
إذن الشاعرة فدوى طوقان رأيها من رأي الشاعر العراقي معروف الرصافي،
نعم،
في أن تخلف المرأة ناتج من تخلف المجتمع.
نعم، بطبيعة الحال.
نعم دكتور، بعد هذا الحديث الشيق والمفيد الذي تفضلت به مشكورا، نتواصل مع مستمعينا الكرام بعد الفاصل في رحاب ما كتبه الشعراء بشأن
إن شاء الله بشأن
قضايا المرأة في مجتمعاتنا. على العموم نتقدم لكم دكتور بجزيل الشكر لهذا الحديث المفيد، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة من البرنامج سنلتقي بكم وبمستمعينا الكرام
إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم دكتور. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نواصل. مستمعين الأفاضل، كثيرة هي الظواهر السلبية التي سلط الشعراء الضوء عليها فيما يتعلق بأسلوب تعامل المجتمع مع المرأة، ومنها ظاهرة الزواج المبكر وغير المتكافئ من حيث السن الذي كان وربما لا يزال يفرض على الفتيات الصغيرات السن، والذي كان شائعا بشكل خاص في العهود التي عاش فيها شعراء من أمثال الزهاوي والرصافي وغيرهما. ومن المسلم به أن هذا النوع من الزواج لا يمكن أن يقوم على أساس من المودة والحب والاحترام والاعتراف للمرأة بإنسانيتها، حيث رسم لنا الزهاوي صورة قبيحة تمتلئ بالمآسي، حيث يقتادون الفتيات صغيرات السن اقتيادا إلى الشقاء. هذا ما حدثنا به الشاعر جميل صدقي الزهاوي في قوله: جلوها عروسا بعد سبع فزمروا، وفي مرح الأفراح خبوا وأوضعوا. جلوها عروسا ما بها من غميزة سوى صفرة فوق الأسيلين تلمعوا، وزفت إلى الشيخ الذي لشقائها أتى طالبا كيما بها يتمتعوا. أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في أمان الله.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
عملا والبقيات عملا يعرفها من قد تلا.
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين.
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة.
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمنا في الحلقة الماضية بالتعرض لشرح أحكام الإدغام الكامل والإقلاب، وضربنا الأمثلة لكل منهما. وفي هذه الحلقة سوف نقوم بشرح حكم الإخفاء الحقيقي، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا إخفاء النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف الإخفاء بحالة بين الإظهار والإدغام من غير تجديد مع بقاء الغنة في النون الساكنة أو التنوين، وبتعبير آخر بقاء نكهة النون المعبر عنها بالغنة. ويتحقق الإخفاء في كلمة واحدة وكذلك في كلمتين. إن الإخفاء الحقيقي له 15 حرفا هي الباقية من حروف الهجاء بعد إخراج الحروف الآتية: ألف، حروف الحلق الستة حروف الإظهار السابق معرفتها، باء، حروف الإدغام الستة المجموعة في كلمة يرملون، جيم، حرف الإقلاب وهو حرف الباء. وبذلك يكون مجموع ما حذف 13 حرفا من جميع حروف الهجاء الحروف الأبجدية العربية التي يبلغ عددها 28 حرفا، فيكون الباقي 15 حرفا هي حروف الإخفاء الحقيقي. وأما الدليل الأيسر على القارئ في المصحف فهو اتباع التشكيل، والمقصود من التشكيل كيفية كتابة حركات النون الساكنة والتنوين، فالإدغام بنوعيه الناقص والكامل أو ما سميناه الإدغام التام، وكذلك الإخفاء الحقيقي له تشكيل موحد، وهو الفتحتان والكسرتان المزحلقتان والضمتان المكررتان والمتجاورتان. وإذا جاءت نون مجردة من الحركات فمعناه أن حركتها هي السكون. إذن ففي الإدغام الكامل تدغم أصل النون وصفتها أي الغنة في الحرف التالي حرف الإدغام الكامل، وفي الإدغام الناقص تدغم صفة النون الغنة بالحرف التالي حرف الإدغام الناقص. فالإخفاء هو لا إدغام ولا إظهار، وإنما يجب أن يكون الحرف المراد إخفاؤه وهو النون الساكنة أو التنوين مخفيا في النطق لتداخل الغنة فيه، ويكون الصوت المسموع هو صوت الغنة مع إشارة بسيطة في النطق للحرف المخفي، ثم بعد الانتهاء من إخراج الغنة نجعل الغنة تميل نحو الحرف التالي حرف الإخفاء. ولا بد أن يكون من 15 حرفا السابق ذكرها، وسنمثل لكل حرف من الحروف. نود قبل الإتيان بالأمثلة التوجه الدقيق إلى المراحل التي تمر بها عملية الإخفاء وكيفية إخراج الغنة في كل حرف من حروف الإخفاء. أما الأمثلة التي سنضربها للإخفاء فالمثال الأول للإخفاء في كلمة واحدة، ومن ثم في كلمتين، وبعد ذلك مثال للتنوين. الحرف الأول حرف الصاد، مثال على إخفاء النون الساكنة في كلمة واحدة، وحرف الصاد يأتي بعد إخفاء النون الساكنة. فانصب وانصرنا وأنصح لكم، مثال للإخفاء في النون الساكنة في كلمتين. أنصدوكم، ومنهم من صد عنه، ولمن صبر، مثال على التنوين الذي يسبق حرف الصاد والذي يكون في كلمتين دائما. رجال صدقوا، مئة صابرة، مما إن صديد. الحرف الثاني هو حرف الذال، مثال على إخفاء النون الساكنة في كلمة واحدة. لتنذر منذر، لأنذركم، مثال في كلمتين. من ذا الذي من ذرية قوم آخرين، مثال على إخفاء التنوين قبل حرف الذال والذي يكون في كلمتين. كل نفس ذائقة الموت، وكيلا ذرية، وكلبهم باسط ذراعيه. الحرف الثالث من حروف الإخفاء هو حرف الثاء، مثال على الإخفاء في كلمة واحدة لهذا الحرف. أنثى منثورا، مثال في كلمتين. كلوا من ثمره فمن ثقلت، ومن ثمرات النخيل. ومثال على التنوين الذي يحصل في كلمتين لنفس الحرف ماء ثجاجا شهاب ثاقب قولا ثقيلا. والحرف الرابع من حروف الإخفاء هو حرف الكاف، مثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الكاف في كلمة واحدة منكم جبلا أنكاثا أنكر الأصوات. ومثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الكاف في كلمتين وإن كنتم في ريب يشربون من كأس وإن كان كبر عليك ويعفو عن كثير. ومثال على إخفاء التنوين مع حرف الإخفاء الكاف في يوم كان مقداره إثم كبير ذكرا كثيرا. والحرف الخامس من حروف الإخفاء هو حرف الجيم، مثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الجيم في كلمة واحدة فأنجيناه تنجيكم من عذاب أليم. ومثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الجيم في كلمتين فإن جاءوك من جبال من جلابيبهن. ومثال على إخفاء التنوين مع حرف الإخفاء الجيم صعيدا جرزا فيها عين جارية فصبر جميل. وبهذا مستمعين الأكارم انتهينا من شرح حكم الإخفاء وضربنا أمثلة من الحرف الأول ولحد الحرف الخامس من هذه الحروف، وسنكمل بقية الحروف في الحلقة المقبلة. سنتلو عليكم آيات من الذكر الحكيم نطبق من خلالها قاعدة الإخفاء، وستكون تلاوتنا من الآية الأولى في سورة عبس، فنرجو الانتباه إلى الأمثلة التطبيقية وإخراج الآيات أو الكلمات التي فيها حكم الإخفاء. وسنقرأ عليكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحين إحضاركم المصحف الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا ننهي الحلقة الثامنة من درس تعليم التجويد، وسيكون موضوع الحلقة المقبلة إكمال الأمثلة لبقية حروف الإخفاء ومراتب الغنة. طبتم وطابت أوقاتكم، وسلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الذي جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، وجعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، والصلاة وأزكى التسليم على عبده ورسوله الهادي للنعم والشافع للأمم حبيبنا وقرة عيوننا المصطفى محمد، وعلى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في واحة الشعر الملتزم، والاستماع إلى المديح العلوي عبر أبيات للشاعر عادل الصويري من جمهورية العراق. ندعوكم للمتابعة.
النبوءات قالت على وجهك الشاعري سيرسو الوجود، فوجهك بوصلة الحالمين وكعبة من أسرفوا بالغموم، يلوكون غربتهم ماكثين بصحراء شك، يسابقهم في الحقيقة بعد يتوق إلى كأسك المشتهى. من كأس روح تشرب الكلمات، بعدا تحلق في مداه ذوات، فحواه مفتتح المدى وتشكلت بنظامها في محضه الذرات، غيث من الغيم آل محمد، كلما مس الحضور تضج منه لغات، ومض لبوصلة الحمام تحجه كي تستدل على الهدي لجهات، أل لتعريف الوجود حقيقة يمشي وتنكر خطوه النكرات، يلقى على الزمن الكفيف قميصه، يلقى على الزمن الكفيف قميصه، فتقوم من عين الشكوك صلاة، فتح المدارك واجتبته مواسم المعنى تضاء بكفه العتمات، يدنو لمرآة التوحد عاشقا وبعشقه تتصوف المديات، ويغوص ملء عليه مترنما غيب الوجود فتشهق المرآة.
أعزائنا الأفاضل، تابعنا وإياكم الاستماع إلى مقطع شعري في رحاب يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين مولانا ومقتدانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، جادت به قريحة الشاعر عادل الصويري من العراق، والشكر لمن تابع وفتح نافذة قلبه لعلي عليه السلام. دمتم للشعر الملتزم، وإلى اللقاء.
قلب